الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال في الحديث 98: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن أيوب والسختياني قال: سمعت عطاء وهو ابن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وقد ذكر في الباب السابق ما يتعلق بتعليم الرجل. قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. وفي هذا في الباب السابق خص، وفي هذا الباب عم. في الباب السابق فيما يتعلق بتعليم أمة الرجل وأهله، وهذا الباب في تعليم النساء على سبيل العموم. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وأورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في موعظة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء في يوم العيد. فقال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، خرج من عند الرجال بعد أن وعظ الرجال في خطبة العيد، خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع أي النساء، لأن موعظته للرجال لم تصل إلى النساء. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء حين ظن أنه لم يسمعهن. أما إذا كانت المرأة تسمع موعظة الرجال في خطبة العيد فلا حاجة إلى إفرادهن بالوعظ. وفي هذه الأزمان وجدت هذه المكبرات، فصار النساء يسمعن الموعظة التي يعظ بها الإمام بكل سهولة، وهذا كاف ويحصل بذلك المقصود. قال: فظن أنه لم يسمع، أي النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام وعظهن وأخبرهن بأن النساء هن أكثر أهل النار بسبب إكثارهن للعن وكفرهن للعشير أي الزوج. وحظ النساء على الصدقة، وهذا يدل على أن الصدقة من أعظم الأسباب التي ينجو بها العبد من نار جهنم مع الإسلام. فمن كان مسلما موحدا لله عز وجل وكان مع ذلك مكثرا من الصدقة من أجل الله عز وجل، فإن ذلك من الأسباب العظيمة التي يتقي بها العبد عذاب الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فوعظهن وأمرهن بالصدقة، وفيه حث النساء على الصدقة كحث الرجال، وهذا حث على سبيل العموم. فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرض وهو الحلي الذي يلبس في الأذن، وهذا مما احتج به العلماء على مشروعية ثقب أذن الجارية من أجل الحلي، فإن هذا كان أمرا معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل زمنه، ولم يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في إنكار ذلك، ولم تأتي أيضا آية تنكر ذلك، فدل ذلك على مشروعية هذا الصنيع. فإنه لو كان محرما لجاء النهي عن ذلك إما في كتاب الله وإما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أعني على وجه الخصوص. وهناك من أهل العلم من شد وأفتى بتحريم ثقب أذن الجارية من أجل الحلي، وقد ذهب إلى التحريم بعض علماء الشافعية وبعض علماء الحنابلة. فمن علماء الشافعية الغزالي، أبو حامد الغزالي، ومن علماء الحنابلة أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء. وهذا شذوذ من القول، ومن احتج على منع ذلك بقول الله عز وجل عن الشيطان: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، فقد أبعد في الاحتجاج، فإن الآية واردة في شأن المشركين الذين قطعوا آذان الأنعام تحريما لها، ويقولون: هذه بحيرة، وهذه سائبة، وهذه وصيلة، وهذه حام. فهذا الذي أنكره رب العالمين سبحانه وتعالى، وأخبر أنه من عمل الشيطان ومما أمر به الشيطان، وهذا الفعل ليس فيه مصلحة، وإنما هو مفسدة محضة دعا إليها الشيطان. وأما ثقب الأذن من أجل الحلي ففي ذلك مصلحة للجارية، والمصلحة هو التزين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة تنشأ في الحلي تكمل نفسها أو تكمل نقصها بالزينة. ويكفينا في ذلك أن هذا كان من الأمور المعهودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل زمنه وبعد زمنه، ولم يأتي حديث في النهي عن ذلك، ولم ينهى عن ذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، وإنما تكلم في ذلك بعض من تأخر، وهو شذوذ من القول. وفي حديث عائشة في قصة أم زرع، قالت في شأن زوجها: أنا سليم من حلي أذني، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والتهلية في الأذن لا يكون إلا بعد ثقبها. وهنا قال: فجعلت المرأة تلقي القرط، تلقي القرط والخاتم. وفي مشروعية تحلي المرأة بالقرط وبالخاتم، وهذا مما أجمع عليه العلماء، يعني حل ذلك مجمع عليه. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر والعلامة النووي، ففيه رد على من ذهب من أهل العلم، أعني من المتأخرين كالعلامة الألباني رحمة الله عليه، إلى تحريم لبس الذهب المحلق للنساء، وهذا خلاف الأدلة المتكاثرة وخلاف الإجماع. والقرط محلق يوضع في الأذن، والخاتم أيضا محلق، فهذا يدل على مشروعية لبس الذهب المحلق للنساء. والحديث الوارد: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، أحب أن يسور حبيبه سوار من نار فليسوره سوارا من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب. الصحيح فيه أنه حديث لا يثبت، وهو من طريق أسيد بن أبي أسيد، لم يوثقه معتبر. وعلى فرض ثبوته فالمراد بذلك تحلية الصبيان الذكور، وما جاء في لفظ في اللفظ الآخر: من أحب أن يحلق حبيبته. فالصحيح من اللفظين حبيبه بالتذكير، صح اللفظين مع ضعف الحديث، مع ضعف الحديث، لكن حصل نزاع في الرواة هل حبيبه أو حبيبته، وحبيبه أصح في الرواية. والكلام كثير حول هذا الحديث. فعلى كل يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب المحلق وغير المحلق، وأدلة السنة في ذلك كثيرة، وهذا الحديث من جملة الأدلة في ذلك. قال: فجاءت المرأة تلقي القرط والخاتم. واحتج بذلك أهل العلم على أنه يشرع للمرأة أن تتصدق بشيء من مالها بغير إذن زوجها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حثهن على الصدقة وقبل الصدقة منهن، ولم يقل لهن استأذن أزواجكن، فدل ذلك على أن المرأة الرشيدة العاقلة لها أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها. وجاء بعض الأحاديث في النهي أن تعطي المرأة عطية من مالها بغير إذن زوجها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في المسند وفي غيره، غير أن الأحاديث الواردة في الحل أقوى وأصح، أقوى ما وصح، وتلك الأحاديث منها ما هو ضعيف ومنها ما هو من قبيل الحسن، فلهذا اختلف كلام العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث. فمنهم من قال: تلك الأحاديث التي فيها الإذن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، جمعا بين أدلة الباب. ومنهم من قيد ذلك، من قال: يحل لها بأقل من الثلث، أي من غير أن تستأذن زوجها، ولا يحل بأكثر من الثلث. وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأحمد في رواية، وأما جمهور العلماء فإنهم يجيزون ذلك مطلقا. قال: فجعلت المرأة تلقي القط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. قال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري أورد هذه الرواية المعلقة ليبين أن هنالك من الرواة من جزم ولم يتردد. ففي الرواية الأولى قال: سمعت عطاء، قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس. شك أو حصل الشك في الرواية الأولى، فبين الإمام البخاري أن هنالك من روى ولم يشك، فقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أي من غير شك. إلى هنا، وننتقل إلى منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.